الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 75 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب إزالة النجاسة. وذكر المصنف الأمر الرابع من الأمور التي لا يصح تطهيرها، ذكر الأمر الرابع وقد ذكرناه، الاستحالة. ثم ذكر كذلك مسألة أخرى في الاستحالة، قال دهن، الدهن المائع، مسألة الدهن المائع، قوله أو تنجس دهن مائع، الحكم قال لم يطهر. الدهن المائع الطاهر لابد أن يكون مائعا وأن يكون طاهرا. إذا تنجس هذا الدهن، الزيت الطاهر المائع، إذا تنجس يعني إذا وقعت فيه نجاسة، قال لم يطهر، لا نستطيع أن نطهر هذا الدهن أو الزيت المائع. وقد ذكرنا أن الراجح أن العبرة بزوال النجاسة، إذا زالت النجاسة يكون هذا المائع أو الماء طاهرا كما ذكرناه في الباب المياه. قوله أو تنجس دهن مائع، أو كذلك عجين، أو باطن حب يعني باطن وعاء كبير، أو إناء تشرب بنجاسة، الحكم قالوا لا، لم يطهر. قالوا لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، أجزاء الدهن وأجزاء غيره. قالوا وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. إذن الحنابلة يفرقون بين الدهن المائع والدهن الجامد، فالدهن المائع عندهم أنه يتنجس، خلاف العلماء، اختلف العلماء في غير الماء من المائعات، غير الماء من المائعات مثل العصير، مثل الزيت، مثل الأدهان، فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا هذه المائعات، قالوا ينجس المائع بالنجاسة ولو كان كثيرا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا أن المائع ينجس بالنجاسة وإن كان كثيرا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في سم، قال إن كان مائعا فلا تقربوه، رواه الإمام أحمد في مسنده. يقول ابن قدامة إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال ابن قدامة ولم يفرق بين قليله وكثيره. قالوا ولأنها يعني المائعات لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها. نقول الصواب أن المائع، أن المائع غير الماء يجوز أن تزال فيه النجاسة. عندنا لفظ آخر لحديث الفأرة والسمن، عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، قال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوه، رواه أبو داود وأحمد. والصواب رواية ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، رواه البخاري. إذن روي هذا الحديث من عدة روايات، أرجح هذه الروايات رواية ميمونة، وبقية الروايات لا يصح منها شيء. فالتفريق بين السمن الجامد والسمن المائع لا يصح، والصواب رواية ميمونة في عدم ذكر الجامد والمائع، والله أعلم. القول الثاني قالوا أن المائعات مثل الماء، لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث قالوا ما أصب الماء مثل الخل التمر ونحوه يدفع النجاسة، الذي قريب من الماء يدفع النجاسة يعني لا ينجس، لأن الغالب فيه الماء. وما لا يعني وما ليس أصله الماء غالبه غير الماء مثل العصير فإنه لا يدفع النجاسة فينجس، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الرابع قالوا لا ينجس إلا بالتغير، المائع جميع المائعات لا تنجس إلا بالتغير، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول للحنفية. القول الخامس قالوا لا ينجس المائع إلا بالتغير خلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة فإنه ينجس مطلقا، وهو قول ابن حزم استدلالا بالنص. ابن حزم رحمه الله يقول المائع لا ينجس إلا بالتغير، إلا فقط السمن الذائب المائع إذا وقعت فيه الفأرة فإنه ينجس مطلقا. عند ابن حزم رحمه الله غير السمن لا يأخذ حكم السمن، فقط السمن. طيب لو وقعت فيه غير الفأرة، يقول الحكم خاص في السم في السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فيمنع القياس، لأن ابن حزم لا يرى القياس، والله أعلم. الراجح والله أعلم هو القول الأول، التفريق بين المائع والجامد، لأنه روي عن غير واحد من الصحابة، فثبت عن أنس أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال إن كان جامدا أخذت ما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائبا استصبحوها، يعني اجعلوا هذا الزيت في المصباح لأجل أن يستفاد منه في المصباح. خرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. كذلك عائشة قالت إن كان جامدا فألقها وما حولها وكل ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكل. وثبت عن ابن عباس سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فأمر أن تلقى وما حولها ويؤكل بقيته. وثبت عن ابن عمر أن جرا لآل ابن عمر فيه 20 فرقا، يعني كبير، من سمن أو زيادة أو أكثر من 20 فرقا وقعت فيه فأرة فماتت، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به. هذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن يعني هؤلاء جمع من الصحابة فرقوا بين السمن الجامد والسمن المائع. وكذلك نستفيد من هذه الآثار، أثر ابن عمر وأثر أنس وغيره، أنه أن النجاسة يجوز أن تستعمل، يجوز أن تستعمل، والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال وإن خفي موضع نجاسة غسل ما غسل حتى يجزم بزواله، يعني بزوال النجس. إذا خفي موضع النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة وأراد أن يصلي غسل، يعني يغسل وجوبا حتى يجزم بزواله، يعني بزوال النجس، لأنه متيقن أن هناك نجاسة فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم الجهة يغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله إلا أن يكون فيه مشقة. خلاف العلماء، اختلف العلماء في المني. القول الأول قالوا المني إن خفي موضع النجاسة يستحب فركه، وإن صلى فيه من غير فرك أجزى. هذا على قول من قال بأن المني طاهر فلا إشكال فيه، وهذا هو الراجح. ابن عباس يقول ينضح الثوب كله، وابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري يقول يغسل الثوب كله، يعني إذا خفي موضع المني يقول يغسل الثوب كله إذا خفي موضع المني، على القول بنجاسة المني. والراجح أن المني طاهر، لكن على القول بنجاسته في مسألة نلحق غير المني على المني، فنقول إن خفي موضع النجاسة يغسل الثوب كاملا، وإن علمنا موضع النجاسة نغسل موضع النجاسة. ويقول زبيد بن الصلت أنه خرج مع عمر بن الخطاب إلى الجرف مكان، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى من في ثوبه، ونضح ما لم يرى، لأنه لا، وأذن وأقام ثم صلى بعدما ارتفع الضحى متمكنا، أخرجه مالك في الموطأ. وثبت عن ابن عمر قال: إن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله، هذا إذا خفي موضع النجاسة. وهذا الراجح، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.